ويحكي رؤى.
أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجنا نبض. حلقة اليوم إن شاء الله سوف تكون عن موضوع الإحسان. قبل ما أبدأ الحلقة دعوني أرحب بفضيلة الشيخ سمان فهد العود، حياك الله شيخ سمان.
حياك الله وبياك وحيا أبنائي وبناتي المستمعين الكرام.
جميل. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو مدخلنا لهذه الحلقة. تعليقك شيخ بداية على هذا الحديث النبوي الشريف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث متفق عليه، وهو معروف باسم حديث جبريل الشهير، الذي ذكر فيه الدرجات الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذا من حيث المعنى العقائدي معنى مقرر عند العلماء، أن هناك ثلاث دوائر. الدائرة الأوسع دائرة الإسلام، تشمل كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخلون في الجملة في عموم الإسلام. هذه الدائرة الواسعة. في دائرة أخرى أضيق منها، وهي دائرة الإيمان، هي تشمل خلاصة أو نخبة المسلمين الذين عندهم مع أداء الفرائض عندهم بعض النوافل، عندهم أعمال طيبة، عندهم خير، وعندهم معاصي أيضا. هناك دائرة ثالثة أخص وأخص، وهي خلاصة المؤمنين، هي دائرة المحسنين أو دائرة الإحسان. ولذلك الله سبحانه قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإحسان هنا معنى خاص، هو أن تقوم بالعمل. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر تفسير غريب وعجيب، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هو يعني في الأصل قد يتصور الإنسان أن يكون الجواب أن الإحسان هو أن تتقن العمل، أن تؤدي العمل على أفضل الوجوه، هذا معنى الإحسان.
هذا يعني هذا ما هو معروف لدينا،
أي هذا المعنى المباشر للإحسان. جميل. أنك تؤدي العمل متقنا
بإتقان.
ولذلك أيضا حديث عائشة الشهير الذي رواه البيهقي وغيره وسند ولا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهنا الإتقان والإحسان معناه أن تؤدي الأعمال الموكولة إليك على أفضل الوجوه. اليوم يتكلمون في العالم عما يسمى نظام الجودة وشهادة الأيزو، التي تتعلق مثلا بالإدارة، تتعلق بالإجراءات، تتعلق بالمتاجر، بالمطاعم، بالمدارس، بالبرامج، بالعمل الخيري، بالإعلام، كل الجهود الإنسانية والخدمية. هناك مستوى من الجودة، يعني أن يكون إنجاز العمل على أفضل الوجوه، بحيث لما تقوم بفحص العمل من الألف إلى الياء وفي كل المراحل تجد أن هذا العمل قد أنجز على أفضل الوجوه وأحسن الشروط. هذا هو، هذه الجودة هي نمط من أنماط الإحسان. لكن التعبير النبوي العجيب الغريب لما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أي شيء يمكن أن يحفز الإنسان على الإحسان والجودة والإتقان أفضل من شعوره بأن الله يرى. فهو هنا عبر بالعبادة، والعبادة كما يقول العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما قال ابن تيمية في كتاب العبودية. هنا مثلا على سبيل المثال، الإنسان لما يصلي كيف يقرأ الفاتحة؟ كيف يقول: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل هو افترض أنه إمام، هل هو يقول هذه السورة ويتغنى بها ويجمل لفظها
يرتلها
ويرتلها وهو وقلبه مع من وراءه؟ هل أتقن، هل أبدع، هل أجاد، هل تغنى بحيث أن الجماعة أعجبوا وطربوا وأثنوا وقالوا: ما شاء الله صوت جميل؟ والصوت الجميل حسن
بلا شك،
إن الله سبحانه وتعالى
جميل يحب الجمال،
جميل يحب الجمال. وأيضا في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ولكن أيضا السؤال يرجع مرة أخرى: هل أنا أقرأ هذه الآية الكريمة وتغنى بها وقلبي مع من ورائي، أو أنا أقرأ هذه الآية وأنا قلبي أمامي أنني بين يدي الله.
الله أكبر. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، أخاطبه سبحانه ثم أناديه وأناجيه وأضع حاجتي بين يديه، اهدنا الصراط المستقيم. فهنا يأتيك معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا المعنى يعني حفظه الأطفال الصغار في المدارس. أنت في أي سنة حفظته يا أخي رياض؟
أتوقع في المرحلة الابتدائية أكيد. ثاني
ابتدائي.
نعم صحيح.
لكن السؤال
تنزيله على أرض الواقع،
تنزيله على الواقع، تحويله إلى سلوك.
صحيح.
أو بلاش أقول سلوك، تحويله إلى محاولة.
نعم.
إلى محاولة. يعني مثلا لما يكون عمري أنا 50، فوق 50، يعني دائما أقول فوق 50، حتى يعني يكون ما فوق 50
مفتوح،
محتمل يمكن سنة ويمكن 9.
نعم.
المهم لما تكون أنت في طول عمرك وأنت واقف على هذه العتبة تحاول أن تعبد الله كأنك ترى،
كأنك ترى،
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعار واستحضار هذا المعنى النبوي الذي تعجز الألفاظ اللغوية عن وصفه بأبلغ وأجمل وأكمل مما عبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه. كونك في كل ركعة تحاول، هذا معناه أنه أنت على خير.
جميل.
ومستحيل أبدا، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة.
ممتاز. يعني كأن الشيخ نقول أنه الشخص إذا أحسن العلاقة مع الله عز وجل تلقائيا سوف تتحسن علاقته مع المجتمع ومع الناس يعني القريبين منه.
هذا معنى آخر وهو معنى جميل، لكن المعنى الأول أنه قضية إحسان العلاقة مع الله.
نعم.
هذه ليست درجة واحدة. بعض الناس يعني يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويصلي في المسجد ويظن أنه بذلك أصبح ملتزما. يا أخي هذه بداية.
نعم.
لا تندفع ولا تغتر.
يا سلام.
قدامك أماد وأبعاد ومستويات. تبدأ بالإسلام، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لا تدعي أكثر مما تستحق.
صحيح.
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
أسلم.
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومع ذلك قال الله سبحانه وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ثم يمكن تمكث أنت في الإسلام، مرحلة الإسلام هذه سنوات، بعدها تنتقل للإيمان وقد تمكث فيها ما شاء الله، ثم تنتقل للإحسان. وبعض الناس قد يتكس أو يتراجع والعياذ بالله، وخاصة إذا كان مغرورا بنفسه ومعجبا بذاته فهو حري بأن يكون يرجع إلى الوراء. والدرجة الواحدة حتى درجة الإحسان هي مستويات لا يحصيها إلا الله، وكل منهم له مقام، وما منا إلا له مقام معلوم. ثم يأتي طبعا وهو مرتبط بها الشيء الذي أنت أشرت إليه في سؤالك أو مداخلتك، مسألة تأثير ذلك على العلاقة مع الآخرين، لأن عبادة الله لا يمكن أن تكون شيئا مستقلا. يعني لما إنسان مثلا في المسجد يؤدي عباده يخشع ويبكي ثم يخرج فيظلم ويبخس أموال الناس بالباطل ويصرح على أفراد أسرته ويؤذي جيرانه ولا يعطي الحقوق ويماطل ويكذب ويغش، مستحيل أن أقول هذا الإنسان أنه قد عبد الله كأنه يراه، لأن الإنسان الذي كان عهده بالله حديثا، لأن شوف عندك 5 صلوات على سبيل المثال فقط، هذا إذا كان لا يؤدي نوافل، عندك 5 صلوات، يعني لو واحدة منها فقط استحضرت فيها أنك تعبد الله كأنك تراه يمكن تكفيك هذه أسبوعا أو شهرا وليس يوما أو ساعة فقط.
جميل.
فلا يمكن أبدا أن يكون هناك عبادة صادقة وسلوك منحرف. حتى أصحاب الخلق السيء، يعني العرب في الجاهلية خلقهم سيء كان، لأنهم أهل بادية وصحراء وغارات وسلب ونهب في الجملة، ونعرف من عاداتهم، ولذلك فيهم الجفاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفاء، وفي لفظ من بدا جفاء، فالبادية فيها جفاء. وكان الرجل منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ له في القول، أعطني يا محمد فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، يا محمد إني سائلك فمسدد عليك في المسألة. وهذا يعتبر من الفقهاء عندهم، ومن أهل الذوق بحيث أنه مهد للسؤال وإلى آخره. ومع ذلك لما جاء الإسلام كان الإسلام مدرسة. وسبحان الله أن يثني الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. انعكس هذا الإحسان في العبادة، انعكس على الإحسان في العلاقة مع الخلق، وهذا هو أصل المقصود. لأنه لو فكرنا جيدا، طيب أنت عبدت الله وأحسنت في صلاتك، النتيجة ما هي؟ الثمرة ما هي؟ الحصيلة ما هي؟ ولمن؟ من اللي قبض الثمن؟ هو الله غني عنك، لن تبلغ ضري فتضرني ولن تبلغ نفعي فتنفعوني، وإنما الفائدة لك أنت أيها العابد بنقاء القلب ونقاء السريرة والصفاء والسعادة والرضا، ثم للمجتمع والآخرين أنه يتحول إلى مجتمع عابد، مجتمع يحسن بعضه إلى بعض.
جميل. لو أردنا أن نطبق موضوع الإحسان على الأسرة الصغيرة ماذا يشمل ذلك؟ يعني أنا مثلا رب أسرة أود أن أنشر هذا المفهوم بين أبنائي وبناتي.
يعني لو نظرت إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال مع أزواجه، يعني قصته مع عائشة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنه كان يتعرق العرق، يعني يأخذ العظم فيعرش ما فيه من اللحم ثم يعطيها له، أو العكس تفعل ذلك هي فيأخذ العظم ويبحث عن موضع فمها فيضع فمه عليه كمثال، أو تغتسل هي وهو وهي صلى الله عليه وسلم يغتسلون من إناء واحد فيضع يده في الماء ويصب على جسده وتضع هي يدها في الماء وتصب على جسدها ويمازحها فيقول دعي لي دعي لي اتركي لي بعض الماء، وهي تقول دع لي دع لي اترك لي بعض الماء. يعني هذه العلاقة الحميمية، يعني الرجل الذي يجلس الليل يعني صافا رجليه إلى القبلة ومتجها بقلبه وروحه إلى ربه حتى تورمت قدماه، رب اغفر لي رب اغفر لي، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يعني فتشفق عليه يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، ثم لما ينقلب إليها يكون أفضل رجل وأفضل زوج بالحميمية بالحب بالعطاء بالعاطفة حتى مع الأطفال الصغار. يعني لو نظرت إلى عاطفته مع ابنه إبراهيم كان يأتيه ويدخل عليه والغرفة مليئة بالدخان ويقبله ويحضنه ويضمه، ثم لما جاء وهو مريض كانت دموعه صلى الله عليه وسلم تنزل على وجنتيه حتى استغرب بعض الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل قوي قوي ومع ذلك تنزل دموعه فيقول يا أنحنى وأنت رسول الله تبكي، فيقول إنما هي رحمة وضعها الله في قلوب عباده ومن لا يرحم لا يرحم. فسبحان الله شوف كيف ثم حتى غير أولاده، يعني ابن بنته لما يعني أرسلت إليه أنه يحتضر فأتها، أنس بن مالك أخوه أبو عمير أبناء المهاجرين أبناء الأنصار، كان الأنصار إذا ولد الولد جاءوا به للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحنكوا، والتحنيك معناه أنهم يأتون بتمر وأهل المدينة أهل تمر، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر ويضعه في فمه ويعلكه، ثم يأخذ شيئا من التمر مع ريق النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر الطيب المطيب ويضعه في فم الصبي، فيتلمض هذا الصبي ويكون أول ما يباشر فمه وجوفه هو التمر مصحوبا بريق النبي عليه الصلاة والسلام، وربما الصبي يبول على حجر النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يضع الطفل في حجره وينساه لأنه جت قضية يعني ما نسيه لكن انشغل عنه، جت قضية وواحد يسأل وهذا يستفتي وهذا كذا وهذا كذا، فيهم أهل الطفل يقولون فيما بين المتهمسون شيلوا الطفل ترى النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنه ونسيه، فإذا أرادوا أن يحملوه طلب منهم أن يستبقوه وأبقاه وناغاه وداعبه ونفث فيه من ريقه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا المستوى العظيم كيف استوعب الناس الخلق كلهم بهذه الروح العالية، وما كان ليقدر على ذلك لولا الإحسان الذي كان يؤدي في عبادة ربه عز وجل فيقتبس منه، كانت تلك محطات. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان مما يؤثر عنه أنه إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس، وهذه سنة. ثم يصلي، يعني يجلس يقرأ، يذكر الله، يتلو، يتأمل، يتدبر، ثم يصلي ويقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لم تحمل لي قواي. يعني لو كان يقول هذا فطوري، لو ما أكلت الفطور هذا
خارت قوة. جميل، شكرا لك شيخ سلمان، ما أتحفتنا به من هذه الكلمات نيرات في موضوع الإحسان. إخوتي وأخواتي المستمعين، دام نبض إحسانكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا نبض.
أتسمعنا نبض الوجود الجميل وتلمس فيه